قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب التشديد في ترك الجماعة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذيب القاصية. قال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا أبو الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة، يعني من الرجال، في قرية يعني في الحاضرة، ولا بدو يعني في البادية، لا تقام فيهم الصلاة، يعني لا يؤدون الصلاة جماعة، ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، يعني صلاة الجماعة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، غلبهم الشيطان وتمكن منهم وصاروا من حزبه، وحزب الله المفلحون، وحزب الشيطان الخاسرون. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، يعني ما بنوا مسجدا يجتمع هؤلاء الثلاثة أو الاثنان في هذا المسجد يؤدون الفرائض التي أوجب الله تعالى عليهم أداءها، إلا استحوذ الشيطان، تمكن الشيطان من قلوبهم وأغواهم وأغراهم وضلوا السبيل وبعدوا عن الله تبارك وتعالى. وفي قول النبي: ما من ثلاثة، لأن ثلاثة أقل الجمع، والاثنان كذلك. فإذا كان ثلاثة في قرية أو في بدو لا يقيمون الصلاة، استحوذ عليهم الشيطان، فكيف بمن كانوا أكثر من ذلك؟ عشرة في قرية، عشرين، أربعين، ألف، أكثر، أقل، لا تقام فيهم الجماعات ولا يصلون إلا فرادا في بيوتهم أو في أعمالهم أو في أسواقهم، هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان. الخبر هذا عن سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومتى ما استحوذ الشيطان على المرء تمكن منه، وقد يستطيع هذا اللعين الشيطان أن يهون أمر الصلاة عليه، حتى الصلاة إن شئت صليت وإن لم تصلي الله غفور رحيم. هذا أمر واقع حاصل، يبدأ أولا في ترك الجماعات، ثانيا بعد ذلك أنا أصلي مع أهلي مع أولادي وما إلى ذلك، بعد ذلك لا يصلي الفريضة، ومن ترك صلاة الفريضة يعني ما أدى هذه الفرائض الخمس، الخمسة التي أوجب الله تعالى علينا أداءها من فوق سبع سماوات، سبع سماوات لعظم أمرها، من لم يؤدها خارج عن الملة ليس بمسلم. ولو قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن القول باللسان المجرد لا ينفع. إذا قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، وأهم العبادات الصلاة التي هي العلاقة بين العبد وبين الرب. فإذا كانت العلاقة بين الرب وبين العبد انثلمت انقطعت، غيرها من باب أولى وأحرى. ولذا نجد أبا بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب، ارتدوا عن الإسلام، تركوا الإسلام، ومنهم من ترك الزكاة، وقد بويع أبو بكر. فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الذي ترك الزكاة وقاتله. قال له عمر أتقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر لعمر ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إلا بحقها؟ لا إله إلا الله لها حق، حقها أننا نؤدي بقية الأركان التي أوجبها الله تعالى علينا. لو كان مجرد التلفظ بلا إله إلا الله يكفي لكفت المنافقين، المنافقون يصلون يصومون يحجون يؤدون الزكاة يقاتلون مع رسول الله، ولكن مجرد القول لما خالفوا العمل لم ينفعهم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولما قال عمر لأبي بكر أتقاتلهم وقد قالوا وكذا، قال يا عمر، قال أبو بكر لعمر يا عمر أتكون خوارا في الإسلام وشجاعا في الجاهلية؟ في الجاهلية كنت قوي، كنا نخشى منك. الآن بعدما حصل ما حصل، والله لو منعوني عناقا يعني سخلة صغيرة، أو عقالا يعني حبل يربط به البعير أو الدابة لقاتلتهم عليه. فقاتل أبو بكر وشرح الله صدر أبي بكر. عند ذلك علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أن ما قال أبو بكر هو الحق والصواب، وقاتلوا مع أبي بكر رضي الله تعالى عن المرتدين. فإذا مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي، لا يكفي. إذا قلت لا إله إلا الله لا بد أن تعلم معناها، ولا بد أن تعمل بمقتضاها. فإذا لم يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها، ولو قالها في اليوم والليلة مليون مرة والله لا تجدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وحسابهم على الله. فتارك الصلاة جملة يعني لا يصلي. الآن الكلام ليس على الجماعة، إنما على من ترك الصلاة مطلقا لا يصلي، ظلا من أنه بمجرد أن تلفظ بلا إله إلا الله يكفيه، فليعلم أن تلفظه بلا إله إلا الله لا يجدي، لا بد من الصلاة. وأول ما ينظر إلى أعمال العبد يوم القيامة عندما يحاسبنا الله تعالى ينظر في الصلاة، إن أداها العبد وافية تامة كاملة نظر في بقية الأعمال، وجد أن الصلاة أهملها تركها لا ينظر في بقية عمله، وإذا لم ينظر في بقية عمله المعنى أنه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن حديث أبي الدرداء صريح واضح في التشديد والتغليظ لمن كان في الحاضرة أو كان في البادية ليؤدي الصلوات المفروضة مع الجماعات، فإذا ما تخلف ولم يؤدها مع الجماعات هذا الحديث يدل على أن الشيطان استحوذ عليه، يعني تمكن منه وصار تارك الصلاة مع الجماعة، لا تارك الصلاة مطلقا، تارك الصلاة مطلقا كافر، ولكن تارك الصلاة مع الجماعة يصلي في بيته لا لعذر، أو يصلي في سوقه، أو يصلي في عمله لا لعذر، الشيطان تمكن منه وأصبح تارك الجماعة هذا من حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الخاسرون. هذا ما دل عليه الحديث صريح، أقراه مرة أخرى، والحديث قوي وصحيح. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ قد للتحقيق. قد في لغة العرب يقال قد قامت الصلاة يعني للتأكيد، وتستعمل قد للتقليل، لكن المقصود هنا قد للتحقيق، عندما قال قد قامت الصلاة لا للتقليل. قام المؤذن، رأى الإمام دخل المسجد وإذا بالمؤذن قام وقال الله أكبر الله أكبر إلى أن بلغ قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، بمعنى هذا الإمام قد أتى والأمر قد تحقق. هذا لأي شيء؟ للتأكيد، للتكثير. قد تكون للتقليل في رواة العرب. أقول لك قد يخطئ الصالح، الصالح التقي الورع قد يقع في الخطأ تارة للتقليل، هو داب الصلاح والتقوى وخشية الله تعالى، ولكن العبد غير معصوم قد يقع في الخطأ، قد هنا إن شاء الله تعالى ليست للتكثير ولا إنما هي للتقليل، يعني تارة هو صالح تقي ورع خرج من باب المسجد وإذا بامرأة شابة جميلة واقفة، نظر إليها النظرة الأولى تجاوز الله عنه، لكن الشيطان يأتيه ويغريه، تأكد أهي كبيرة حمراء صفراء بيضاء سمينة قصيرة، عندما ينظر أصبح مخطئ، النظرة الأخرى وقع في الخطأ، هذا للصالح هذا للتقي، فهي للتقليل. أما هنا فإنها للتحقيق. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني الحاضرة والبادية، البادية الذين يسكنون البوادي والأعراب، الحاضرة الذين يسكنون الحاضرة، البادية إذا سكنوا الحاضرة أقام في الحاضرة عامين ثلاثة، يريد البقاء 20 عام 40 عام، توالد ترك البادية أصبح في القرية أصبح في المدينة، لا يقال له بادية، لا يقول أنا بدوي، انتهى الأمر، ما دام قد أقام في الحاضرة وعزم المقام فيها وترك البادية لا يعيش فيها أصبح من الحاضرة. فمن كان في الحاضرة أو من كان في البادية ثلاثة أقل أكثر، لا يصلون جماعة لا يقيمون مسجد، استحوذ الشيطان على قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة. ويكفينا ما قال الله تبارك وتعالى من الآية التي ذكرت لك في أول الدرس، إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي لا يعمر مساجد الله ولا يصلي مع جماعة المسلمين، صريح القرآن ظاهر الآية يدل على أنه ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر ما عقابه ما جزاؤه؟ الله تعالى يتولى جزاءه وهو أحكم الحاكمين. هذا الحديث رواه أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء اسمه عويمر، وقيل عامر ابن قيس رضي الله تعالى عنه، أنصاري خزرجي، أنصاري خزرجي من الخزرج. الأنصار قبيلتان، أوس وخزرج، طبعا لها بطون، الخزرج لهم بطون، الأوس لهم بطون. فأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه خزرجي من بني الخزرج وليس من الأوس، وهؤلاء الأوس والخزرج ما كانوا يسمون أنصار، لا، إنما يقال قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، قبيلتان عظيمتان أتتا من اليمن بعدما انفجر سد مارب، سد مارب الذي ذكره الله تعالى في سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال الله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. اضطروا إلى أن يدعوا سبأ، وسبأ تبعد عن صنعاء 3 أيام بسير الراكب. نزحوا، جماعة ذهبوا إلى العراق، جماعة ذهبوا إلى الشام، الغساسنة والمنادرة، الذين استقروا بالشام والذين استقروا بالعراق، منادرة غساسنة، الذين أتوا إلى المدينة طبعا قبل الإسلام، قبل أن يبعث رسول الله، أوس وخزرج إلى أن بعث رسول الله، وصار يعرض نفسه على القبائل، على قبائل العرب في الحج، يمر عليهم في منازلهم، أنا رسول الله، ويمشي خلفه عمه أبو لهب وعليه حلة، يحذر الناس من ولدي أخيه، هذا ابن أخي كاذب ساحر إلى آخره. عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على الأوس والخزرج، وكان الأوس والخزرج يساكنون اليهود بالمدينة، وكانوا يسمعون من اليهود بيثرب بالمدينة، والمدينة حرم من عير إلى ثور، المدينة من عير إلى ثور، هذه حدودها وهذا اسمها. يسمعون من اليهود لقد آن ظهور نبي آخر الزمان، اليهود لهم كتاب توراة مكتوب في التوراة أن نبينا محمد يظهر يهاجر إلى هذا الموضع، إلى واحة ذات نخيل وأشجار، ولذا جاء اليهود وسكنوا ينتظرون مبعث النبي. لكن لما أراد الله تعالى الخير للعرب، للأوس الخزرج، لما عرضوا، عرض النبي نفسه عليهم، تذكروا، قالوا اليهود كانوا يقولون كذا وكذا، علّه هو هذا النبي، آمنوا برسول الله وسبقوا اليهود، فدخل في قلب اليهود الحسد عليهم لعائن الله، وقالوا لا، هذا ليس بالنبي، بنبينا، وإنما هذا نبي الأميين، نبي العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، حسدا، وإلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هكذا قال الله. فسبق العرب، سبق الأوس، سبق الخزرج، آمنوا برسول الله، بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واتفقوا معه على أنه يهاجر من مكة ويأتي إلى المدينة، وأنه صلوات الله وسلامه عليه يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم وعن نسائهم وعن صبيانهم. هاجر النبي إليهم بعدما هاجر منحوا هذا اللقب الأنصار لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة الأنصار إنما تطلق على حيين، على قبيلتين، هما قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. يوجد بعض العرب قريبون من المدينة، جهينة موجودون من عهد النبي، ومسجد جهينة نعرفه ونحن صغار عند جبل سلع، مسجد يقال هذا مسجد جهينة، قبيلة من قبائل العرب ناحية المليليح، بلي قبيلة من القبائل العربية الموجودة على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، مزينة قبيلة من قبائل العرب لكنها ليست داخل المدينة، خارج المدينة، بنو أسد، بنو غطفان، قبائل من قبائل العرب. بقية قبائل العرب قالوا اتركوا محمدا وقومه، ما لنا دخل، ليقع الصراع بين محمد وبين قريش، نحن ما نتدخل، إن غلبهم نظرنا في أمرنا، إن غلبوه كفونا المؤنة. لكن الأنصار أكرمهم الله، آمنوا، طلبوا منه أن يهاجر، هاجروا، أنزل الله تعالى فيهم آيات من القرآن كثيرة. من هذه الآيات قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا تسجيل رباني لأولئك القوم. السبب معلوم، الخلاصة، خلاصة السبب، جاء ضيف نزل على النبي، قال النبي من يقري ضيف رسول الله؟ قام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله. أخذ الضيف ذهب به إلى البيت، سأل المرأة قالت والله ما عندي إلا الطعام الذي في القدر، طعامي وطعام الصبيان. قال علل الصبيان حتى يناموا، نام الصبيان، نضج الطعام. قال لها إذا وضعت الطعام، وكان ذلك قبل الحجاب، إذا وضعت الطعام أطفئ السراج حتى يأكل الضيف ويشبع، ضيف رسول الله، ونحن نتصنع كأننا نأكل. أطفأت السراج، أكل ضيف رسول الله حتى شبع، بات الرجل خاويا، باتت امرأته خاوية، بات الأولاد خاوين لم يأكلوا. لما أتى إلى صلاة الصبح وإذا بجبريل قد نزل من السماء على رسول الله بهذه الآية، قال النبي للرجل لقد نزل فيك قرآن، نزل فيه قرآن، ماذا صنعت لضيفك؟ قال يا رسول الله لقد فعلت كيت وكيت. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة، والذين تبوأوا يعني الذين سكنوا الدار، المدينة من أسمائها دار الإيمان، تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والله قد آثروا على أنفسهم، وقد ذكرت لك الأمر الذي حصل لسعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، أمر غريب. سعد بن الربيع أنصاري، عبد الرحمن بن عوف مهاجر. جاء عبد الرحمن بن عوف، النبي آخى بين سعد، بين مهاجري وبين أنصاري، آخى النبي بينهما ولما آخى النبي بينهما يا سعد هذا أخوك سعد بن الربيع يملك المنطقة في المدينة التي تسمى الأسواف، يملك من شمال بقيع الغرقد إلى جبل ربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال سعد بن الربيع لأخيه في الإسلام لا في النسب، لأنهم علموا أن الأخوة في الإسلام أعظم من أخوة النسب. تعال يا عبد الرحمن أقسم مالي بيني وبينك نصفين، لك النصف ولي النصف. والله عجيب، لك النصف ولي النصف، والله ما تسكن حجرة في البيت إلا بحقها، ولا كرسي في الفندق إلا بحقه، ولا شربة ماء من ثلاجة إلا إذا دفعت كذا وكذا. لكن هؤلاء الذين تمكن الإيمان من قلوبهم أداهم الأمر إلى أن ينزل إلى هذا الحد. أنا في نظري هذا أمر يعني يعتبر سهل بالنسبة للأمر الثاني. ما هو الأمر الثاني؟ الأمر الثاني تعال يا عبد الرحمن معوف، أنا لي زوجتان لك الخيار، تعال انظر إلى أيتهما شئت، أنا أطلقها فإذا خرجت من العدة تتزوجها أنت يا أخي في الإسلام. يا إخوان هذه دروس يجب أن نعلمها، هذه دروس يجب أن نطبقها، هذه دروس لابد أن توجد في مدينة النبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه أمور لابد أن يشتهر بها سكان طيبة، لأن الله تعالى وصف أهل الدار أهل الإيمان وصفهم الله تعالى بهذا الوصف. حرام حرام ومليون حرام أن يزول العمل بهذه الآية في دار الإيمان مهبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلم بالتعلم يا أخي، العلم بالتعلم، ولا يلزم أن يكون المرء كسعد بن الربيع، لا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، لكن لابد مثل الخير تبقى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أبو الدرداء أنصاري خزرجي رضي الله تعالى عنه، آخى النبي بينه وبين سلمان الفارسي. أبو الدرداء أنصاري خزرجي، سلمان الفارسي فارسي فر من أبيه، تغرب، سرقه اليهود، باعوه، أتى إلى العلا، أتى إلى خيبر، اشتري من خيبر، أتي به إلى المدينة، إلى أن هاجر النبي. سلمان تفقه، قرأ، علم من اليهود أن المدينة هي مهاجر رسول الله، استقر بالمدينة إلى أن هاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه، اشتراه النبي واعتقه صلى الله عليه وسلم. سلمان قال النبي لأبي الدرداء هذا أخوك في الإسلام، وفي أول الأمر كان الأخ يرث أخاه من غير النسب، يعني يجوز أن سلمان يرث أبا الدرداء، عبد الرحمن بن عوف يرث من؟ يرث سعد بن الربيع. بعد ذلك نسخ الله الأمر هذا وأبقى الميراث للأولياء للأولاد للأقرباء. المهم آخى النبي بينهما، عظمة الأخوة، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه صالح عابد تقي، سلمان الفارسي عابد صالح تقي، زار سلمان أبا الدرداء مرة، وإذا بزوجة أبي الدرداء أم الدرداء متبذلة، يعني ليس عليها إلا ثياب المهنة، ما تزينت ولا تطيبت ولا تعطرت لزوجها، وإنما عليها خلق. ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت أخوك سلمان، أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء. انتظر سلمان حتى أتى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، فقدم الطعام لسلمان وابى ابو الدرداء ان ياكل، قال انا صائم، قال والله لا اطعم حتى تطعم، انا ما اكل هذا الطعام حتى تاكل انت يا ابا الدرداء. اخوه في الاسلام اكل غصبا. جاء الليل، اراد ابو الدرداء ان يقوم يصلي من اول الليل، قال له سلمان لا لا تصلي نصف الليل، ما تصلي، الى ان كان ثلث الليل، فلما كان ثلث الليل قال الان، قاما وصليا ما قدر الله تعالى لهما من النوافل. لما اصبح الصباح جاء ابو الدرداء يشكو اخاه سلمان على رسول الله، هذا ما جرى ليلة البارحة، انا صائم فاضطرني غصبا، اردت ان اقوم اصلي اول الليل منعني. فشكى سلمان ابو الدرداء سلمان، فقال سلمان للنبي عليه الصلاة والسلام. وامر اخر، زوجته متبذلة ما تتطيب له لا تتزين، ما له حاجة به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بالدرداء، ان لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. انت مخطئ يا ابا الدرداء، زوجتك لها عليه حق، من حق الزوجة يا اخوان اليوم من حق الزوجة الا اتخلف ليلا عن داري حتى يمضي نصف الليل او قرب الفجر، اعود الى الدار اجد المسكينة خائفة وجلة مع اولادها، كلما مرت هرة او مر شيء فزعت وخافت. لا لا يجوز، بل هي زوج يجب علي ان اعطيها حقها، من حقها انه يعطيها ما اوجب الله تعالى لها من الطعام الشراب اللباس الانس. الانس النبي كان اذا صلى العشاء رجع الى بيته وجلس يتحدث مع اهله، بعد ذلك ينام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك حقها في الفراش، لا يمنع الفراش منها، المرأة لا تصبر ولا تستطيع ان تصبر اكثر من 4 اشهر، فلها حق ان كل 4 ايام لها يوم ان يأتيها زوجها. فلذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسلمان ان لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك ايضا عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. هذا ما جرى بين سلمان واخيه في الاسلام ابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. ابو الدرداء هذا صالح تقي، لو اردت ان اتكلم معك في شأنه لمضى وقت طويل ما انتهينا. كان حافظا، كان فقيها، كان حكيما، من تلامذة ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، انس بن مالك، فضالة بن عبيد، الصحابة، ابو امامة، ابو امامة من تتلمذ على ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه. الخلاصة حديث ابي الدرداء حديث قيم، ارجو ان نحفظه، انا كررت اكثر من 5-6 مرات واكرره الان 2 مرات. ما من 3 في قرية او بدو لا تقام فيهم الصلاة، يعني مع الجماعة، الا قد استحوذ عليهم الشيطان. ما انتهى الحديث. الله، ضرب النبي مثل يقرب الاسماع حتى نفهم، لان النبي رائده الخير. بعدما قال هذا فعليك بالجماعة، يعني الزم جماعة المسلمين ولا تتوانى في حضور الصلاة مع الجماعات. ورد حديث فيه مقال، ولكن تؤيده الآية إنما يعمر مساجد الله تقوي هذا الحديث. الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المفهوم المخالف، إذا رأيتم الرجل لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. الحديث فيه ضعف، ولكن الآية قوية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي لا يعمر المساجد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. قال زائدة اسم رجل، قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة، الصلاة في الجماعة، هذا معنى الجماعة. حديث ثاني: قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا كلام الرؤوف الرحيم. أما قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم يقول هذا الكلام: لقد هممت، يعني عزمت، أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا، أبو بكر، أبي بن كعب، عمر، أي رجل يتقدم الناس ويصلي بهم فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني مع الجماعات، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث ورد بروايات مختلفة، فيها زيادة وفيها نقصان. في بعض الروايات: فأحرق عليهم بيوتهم ولولا النساء والصبيان لحرق النبي عليهم بيوتهم. الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ رجال معه يأمر بالصلاة تقام ويتخلف مثل ما يفعل الهيئة، لكن يكون مع النبي حزم من حطب يريد أن يشعل النار على بيوت أقوام يصلون في البيوت، ما تركوا الصلاة لكن تركوا الجماعة. فرق بين تركوا الجماعة وتركوا الصلاة. تركوا الجماعة صلاة كفار، تركوا الجماعة عصاة، وقعوا في كبيرة من الكبائر، لكن هذه الكبيرة هذه العظيمة جعلت النبي يفكر في أن يتخلف وأن يذهب ويأتي بهذه الحزم من الحطب ليحرق بيوت الأقوام الذين يتخلفون، معنى يحرقهم الرؤوف الرحيم. ولولا أن الأمر عظيم وكبير لما فعل، قال النبي هذا. لكن ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفذ هذا الأمر؟ منعه وجود النساء والصبيان. النساء لا يجب عليهن حضور الجماعة، المرأة صلاتها في البيت أفضل، صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، يعني مسجد الحي، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع. يعني المرأة اليوم إذا صلت في بيتها ولم تأتي مسجد النبي أدركت 1000 صلاة وزيادة، لأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة متاع، المرأة زينة، زينة. قال الشاعر: لولا أميمة لم أجزع من العدم، أنا عندي بنت اسمها أميمة، لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أجب في الليالي حندث الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي أن اليتيمة يجفوها ذو الرحم. واستمر أن يقول لحم على وضم، المرأة لحم على وضم، يعني على كرسي الجزار، طاولة الجزار لحم، هذا سمين هذا غير سمين، الذي يريد أن يشتري يأتي وينظر، يريد هذا النوع ترك هذا النوع، يقيس هذا النوع. كذا المرأة مرغوبة محبوبة مطلوبة، ولذا صلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، على أنه يجوز أن تأتي وتصلي لا تمنع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وكانت النسوة يأتين ويصلين مع رسول الله في هذا المسجد، ولكنهن يأتين متأدبات يصلين في آخر الصفوف، ما تتزين وتطيب وتلبس لباس أبيض وتحط الحمالة وتمشي هيا. والله الرجل ما يقدر يساوي ما تفعل بعض النسوة، والله لو كان المسجد ممتلئا ودخلت في يوم الجمعة تخفض راسك لئلا يراك بعض الناس، لكن الهانم في وسعها ومقدورها أنها تمشي بين الصفوف حتى تذهب إلى الروح.